بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس 58 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الجمعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث استحباب الاغتسال للجمعة، وقد جاءت هنا الأحاديث بصيغة الأمر فليغتسل، وهذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر اللام الساكنة فليغتسل، يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب صرفه عدة أحاديث، والقول بالاستحباب هو قول الجمهور، وصرف هذا الأمر للاستحباب سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
وهذا فيه أن الإمام أو الخطيب إذا وجه الحديث لأحد يجيبه، لا سيما إن كان ذلك في مصلحة الصلاة، كذلك لو أخطأ في آية فإنه يرد تعظيما للقرآن. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
في هذا الحديث إنكار عمر رضي الله عنه على من دخل وهو عثمان رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، ولكن هل ينكر على أمر المستحب؟ إذا كان الجمهور يقولون باستحباب ذلك فهل يصلح الإنكار لا سيما على ملأ من الناس؟ يمكن ذلك خصوصا مع أهل الفضل والأكابر، وذلك لأنهم يجب أن يكونوا قدوة للناس، حينما يراك الناس وأنت طالب علم تدخل متأخرا ربما يقتدون بك وتكون داعية للشر لسلوكك. فالأهل الفضل والعلم والأكابر، يعني كيف طالب العلم يأتي بعدما يرقى في الطب من بعض وليس عنده عذر إلا أنه جالس في بيته؟ لا يصلح هذا، بل عليهم أن يكونوا قدوة للناس، يأتي يبكر يصلي 8 ركعات أو 6 ركعات أو 10 ركعات، يصلي كما كان يفعل الشيخ الباز والألباني، الشيخ الألباني وغيره من العلم. وصل أنت الآن إذا أصبحت قدوة، أصبحت طالب علمي، لابد أن تحاسب كل سلوكياتك، كل سلوكك تحاسب عليه، وأن يتقدم إلى الجمعة. قال له عمر رضي الله عنه: أي ساعة هذه؟ يعني تأخرت. فأنكر عليه تأخره عن الجمعة كما أنكر عليه عدم الغسل. وقد احتج بهذا بعض العلماء على وجوب الغسل، إن الإنكار لا يكون إلا عن شيء على شيء واجب، ولكن أهل الفضل ربما يفعل ذلك معهم لأنهم قدوة للناس. والمراد بالنداء الأذان الثاني، لأن النداء هو الأذان بعد دخول الخطيب، وهذا هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما الأذان الأول فلم يشرع إلا في زمن عثمان بن عفان، لأنه اجتهد وأمر المنادي بالأذان الأول لما كثر الناس في المدينة، كما عند البخاري في صحيحه. وهذا لا حرج عليه، لا حرج به الأذان الثاني. بعض الإخوة تشدد يقول إنه بدعة، وهذا من الجهل، بل إنه الأفضل في زماننا، لأن العلة التي من أجلها عثمان أنكر على الناس لا زالت قائمة، وهي شغل الناس بالصفق بالأسواق والتجارات. فكان يؤذن قبل الأذان الأول بنحو ساعة حتى يرد العامل عن عمله ويغتسل ويتطيب. ويا ليتنا نحيي هذه السنة، لو كان بيدي لأحييتها. أما الأذان قبل الأذان مباشرة، هذا ليس من السنة في شيء، لكن إلى الآن يعمل بهذا في الرياض وبلاد العلماء. يؤذن إذا كان معه عدو الساعة 12 يؤذن 11 الأذان الأول، تغتسل وتطيب وتجهز للصلاة، هذا شيء طيب. وما أدري الحرمين فيها أذان ولا أذنين، أظن أذنين أيضا الحرمين. وفي أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب، والإمام أن يكلم بعض الناس خاصة وهو يخطب. ولقوله: فلم أزد على أن توضأت، فيه دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، حيث لم يأمر عمر وعثمان رضي الله عنه بالرجوع إلى بيت الاغتسال، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم عليه. واختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على أقوال ثلاثة. القول الأول هو مذهب الجمهور، أن غسل الجمعة سنة، وأن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل، مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بأحاديث منها. حديث عائشة رضي الله عنها أن بعض الصحابة كانوا يأتون الجمعة من أشغالهم وتكون لهم روائح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، كما في الصحيحين، ويشعر بعدم الوجوب لو اغتسلتم، والتقدير لكان أفضل. وأيضا استدل الجمهور بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المشهور في السنن: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما عند أصحاب السنة والإمام أحمد وإسناده صحيح. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. الله أكبر، هذا فضل عظيم. من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، يعني لم يلغو، غفر له ما بينه وبين الجمعتين وزيادة 3 أيام، يعني يغفر له 10 أيام. طبعا هذا المقصود به الكبائر والصغائر، عن الصغائر فقط، الصغائر. أما الكبائر على قول الجمهور إلا ابن المنذر والألباني وظاهر اختيار شيخ الإسلام، يقول حتى الكبائر تغفر، لكن الأظهر أن الكبائر لا بد لها من توبة، لأن الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن مس الحصى فقد لغى، أصح إنسان يجلس بمسبحة أو بحصى ينقله يسبح، هذا غلط، لقوله من توضأ يوم الجمعة، ولم يقل من اغتسل غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. واستدل بقصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما، فقال إن عمر أنكر على عثمان رضي الله عنهما عدم الغسل، لكنه لم يأمره بالرجوع إلى بيته للاغتسال، ولو كان واجبا لأمره بذلك. ولكن كما سبق أن هذا ينكر على أهل الفضل والأكابر، قد ينكر عليهم ما لا ينكر على غيره. واستدلوا على مذهبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن غسل الجمعة بالطيب والسواك، فدل على أنه مستحب، لأن السواك والطيب مستحبان. لكن هل هذا يعني هل هذا الوجه قوي؟ ها؟ قوي ولا ليس بقوي؟
ليس بقوي.
لماذا؟
قد يكون يقرن،
نعم، قد يقرن بين شيء واجب وشيء مستحب. أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه هو العمدة عند من قال بالوجوب مطلقا، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، أو غسل الجمعة واجب على كل محتل. فالجمهور أجاب عن ذلك بأن الواجب يعني المتأكد، كما تقول العرب حقك علي واجب، يعني متأكد. والقول الثاني أن غسل الجمعة واجب، وهو قول لبعض الصحابة والتابعين والظاهرية، استدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وقالوا الأصل في الأمر الوجوب، استدلوا كذلك بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم يعني بالغ، لأن المحتلم الذي أنزل منيه في النوم هذا لا شك أن الغسل عليه واجب لكي يصلي. والقول الثالث ولعله الأوسط، وهو اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى، أن غسل الجمعة واجب على أهل المهن والحرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب أعمالهم دون غيرهم، كان المزارعين شغالين في المزارع يعرقون وربما تخرج روائح أو كذا، فاستدلوا ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم، كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة يعني يكون أفضل. فهذا على أن الغسل واجب على أهل المهن، وأما غيرهم فهو مستحب في حقهم، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وقول وجيه الحقيقة مع التأمل والنظر، قول قوي. ولكن مع ذلك الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط لعبادته ويغتسل يوم الجمعة، يحاول يجتهد أن كل يوم جمعة يغتسل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمر به. قال الإمام مسلم رحمه الله،
باب عليه النووي، هو عليه النووي، هل هو اختياره من ضرب الشر؟ نعم، على هذا التوجيه. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه، وهو من أدلة أصحاب القول. أي الأقوال الثلاثة؟ أنت رحت فين؟ من أصحاب القول الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ وأنت الأول، القول الثاني أن غسل الجمعة واجب، القول الأول قول الجمهور أنه مستحب، الثاني واجب، الثالث واجب لأصحاب المهن. اكتب، هات كتب، ولو حبيت ثوبك هات كتاب وكتب. ليس كثيرا أنك تبيع ثوبك وتشتري كتاب، والله ليس كثيرا أبدا. نقض مالك سقف بيته رحمه الله تعالى في العلم، وسفيان كانت أمه تعمل بمغزلها وهو يطلب، أما أنت جالس الآن لا تكتب ولا شيء، وما ليس مع قلم ولا دفتر حتى ولا كتاب، ما الفائدة من جلوسه؟ ارتاح. نعم نعم، ارتاح، ريح جسمك. نعم
أغرب لفك
النووي
رحمه الله. ده أدخل الحديث في نفس باب في كتاب الجمعة، باب كتاب الجمعة لم يذكر في الشرح باب وجوب، يعني أدخل هذا الحديث مع باقي الحديث، لم يبوب عليه
ما بوب في النسخة هذه،
بوب عليه في الـ في الـ في الـ في تبويب الحديث نفسه، ولكن في الشرح لم يفصل بين هذا الحديث وبين،
يعني ما علق عليه أيضا،
علق عليه شوف، ولكن لم يفصل في التبويب كعادته.
طيب قال ماذا؟
قال وقوله واجب على كل محتلم، أي متأكد في حقه كما يقول
متأكد
الرجل، متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، لأن لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. قوله وهو قائم على الأذن،
وهذا اختاره سماحة الشيخ محمد العلامة محمد العثيمين على قول الوجوب أنه واجب مطلقا العثيمين. شوف الاختيارات لشيخ الإسلام ابن عثيمين غالبا ينتصر لقول ابن تيمية، حتى يلقبونه هناك ابن تيمية الصغير ويسمونه، لأن هذا قول الظاهرية الوجوب مطلقا قول الظاهرية، لأن يعني الإنسان يأثم، وبعض الصحابة والتابعين يأثم إذا لم يغتسل، ولا شك أنه قول قوي وله وجهته، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فعل مضارع مقترن بلا من أمر يدل على الوجوب، الإنسان يجتهد يجتهد في الإغتسال، وإن كان واضح من ناحية الأدلة الشرعية والنظر أنه مستحب ليس بواجب. نعم
شيخنا قال في الشرح أنه به قال أهل الظهر أي الوجوب، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن حسن البصري ومالك،
وبعض الصحابة والتابعين أيضا بالوجوب. نعم
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه أن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العذاء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله
يعني الرائحة، الريح هنا يعني الرائحة الكريهة،
فأتى رسول الله
فيأتون من العوالي في العباء في العباء العباء ما هو العباء؟
العباء هو بالمد، هو جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء، لغتان مشهورتان
جمع عباءة.
نعم
ويصيبهم الغبار. نعم
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا،
لأن الناس يجتمعون ويتقاربون ويتلاصقون في يوم الجمعة، وفعلا بعض الناس صلي فيها لا تستطيع أن تخشع في الصلاة، يعني تقول متى ينتهي الإمام متى ينتهي الإمام متى ينتهي الإمام، رائحة كريهة جدا، هذا لا ينبغي أبدا. الإنسان مسلم تطهر وتطيب ويلبس أجمل ثياب في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب خاص للجمعة والعيدين مع شغله بالدعوة والمعروف عن المنكر عليه الصلاة والسلام، الإنسان لابد أن يحافظ على طيبه وعلى، حتى أمام زوجته قلت ابن عباس رضي الله عنهما تطيب أو تزين لزوجتك كما تتزين لك، لا سيما في زمن الفتن، المرأة تتزين لزوجها والرجل تزين لمرأته، ومذهب عثمان وابن عباس رضي الله عنهما لو أنفق الإنسان ثلث ماله على الطيب لا يكون مسلم، هذا الإنسان لا يفعل أشياء تقزز النفس، يلعب في أسنانه، يلعب في خشمه، يلعب في أذانه في مجامع الناس، أو يلعب في إبطه، أو يعبث بلحيته، هذا ليس من الأدب. شيخنا صالح الفوزان راح الإخوة يتسوق في الدرس، كف عنا رائحتك الكريهة، لا تستعمل السواك أثناء الله، لأن السواك لقطع الإيه؟ الرائحة، خلاص السواك عند الصلاة، حتى بعض العلماء كره استعمال السواك في المسجد، وإن كان هذا مرجوح، وقول الإمام مالك رحمه الله، لأنه قد يسقط منه شيء أو يخرج رائحة تؤذي غيره، فالإنسان يحافظ على هذا الروائح، لا سيما الشباب لسه في مقتبل عمرهم يهتمون بهذا، لازم تتزايد لزوجتك ولا ممكن تبص لغيرك. وصل نعويد الشاشات والانترنت مفتوح واصحاب العضلات المفتوله والاجسام الكبيره. لا حافظ. نعم. ابن عثيمين بالوجوب مطلقا، ابن باز بالوجوب لمن كان له رائحه، والجمهور على وكذلك الظاهريه كقول ابن عثيمين، الجمهور على الاستحباب. نعم. وجدت اختيارات شيخ الاسلام مطلوب يكون معنا ان شاء الله وجوه.
في بقيه كلام النووي. نعم. في النووي يندب. خذ يا احمد.
قال الحافظ رحمه الله: قول صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا ولهم الريح الكريهة لو اغتسلتم، فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه.
نعم صحيح. حتى في غير الجمعة رائح اجتماع زين يا أخي هاي زي أقول السعوديين شخص يعني خليك أيم نظيف. لكن نجلس تعمل تلعب في خشمك، تعمل تلعب في أسنانك، تلعب في أذهانك، تعبث بلحيتك، ليس من الأدب. نعم. حتى السواك لا تستعمله في مجامع الناس، إن السواك لقطع الرائحة الكريهة. نعم. أو تأكل بصل والبصل وتأتوذي الناس في المسجد، لا يأكل بصل أو ثوم ولا يستطيع أن يقطع رائحته، يصلي في بيته مع وجوب صلاة الجماعة ومع ذلك يعني يترك صلاة الجماعة حينئذ. أدل على أهمية عدم أذية الناس. نعم.
قال شنو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز والصبي المميز، والثاني صريح في البالغ. وفي أحاديث أخرى ألفاظ تقتضي دخول النساء في حديث ومن اغتسل فالغسل أفضل.
يعني هل هذا يدخل فيه النساء أم هذا خاص بالرجال أن الجمعة واجبة على الرجال دون النساء؟ لكن المرأة لو أدت الجمعة هل يجزئها عن الظهر ولا تصلي الظهر مرة أخرى؟
خلاص
يجزئ، مع أنها صلت ركعتين فقط ولم تصلي سنة قبلية راتبة. وهذا من أدلة من قال أن الجمعة بدل ولا صلاة مستقلة؟ بدل، أن كانت صلاة مستقلة ما أجزأت عن الظهر. ومن أدلة من قال أنه الذي يقول أنها صلاة مستقلة يقولون أنه لا يجمع بينها وبين العصر، وهذا هو الصحيح. لأن سماحة شيخنا عبد الرزاق سئل عن من جمع الجمعة مع العصر أنه يعيد الصلاة، لأنه لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الجمعة مع العصر، مع أن أكثر سفر كان في يوم اليوم اللي بتروح فيه عندك يوم الخميس. نعم. وأكيد إذا كان بسبب البعير يوم الخميس غالبا يجلس إلى الجمعة غالبا، لأن السفر 80 كيلو فما فوق عشان يرجع غالبا حيمكث للجمعة. نعم.
قال دخول النساء كحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيقال في الجمع بين الأحاديث إن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة، ومتأكد في حق الذكور ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء لأنه في حقهن قريب من الطيب، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد، والصحيح الأول والله أعلم.
اللي هو ماذا؟
الصحيح الأول لا أدري في الوجهين أو في الأقوال الشمال.
لا أدري لا الأقوال.
في الأقوال فإن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة،
يعني رجلا كان أم طيب ومتى يغتسل؟ بعد الفجر وينام وتبهي رائحة ولا عند الرواح؟ عند الرواحل الجمعة، وقبل أن يذهب لصلاة الجمعة يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه. نعم.
واحد في شغل بعشرة. في شغل برا
ولا حاجة يغتسل. قاعد دل أكل عليه الغسل. يجي بدري شوي يغتسل. يبكر شوي نص ساعة ولا حاجة ويغتسل. قال هناك رائحة فعلا تؤذي الناس، تؤذي الناس أذية شديدة. الإنسان في 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 عند تقبيل الحجر الأسود لو حيزاحم الناس ويتعبهم لا يقبل الحجر الأسود، يشير إليه فقط، يترك السنة من أجل عدم أذية الناس لأنه محرم. إذا تعارض السنة مع أذية الناس نترك السنة المستحبة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة.
شأن من قال بالوجوب من قال أن غسل الجمعة واجب تصح الصلاة مع تبكير.
من جهة الصلاة صحيح، لكن يكون آثما إذا اعتقد الوجوب ولم يغتسل وليس عنده عذر على انقطاع الماء أو نحو ذلك يكون آثما. وانتبه أن بعض الناس يرجح القول الأخف دائما، وهذا من اتباع الهوى. وبعضهم يتنطع ويرجح دائما القول الايه المتشائم، القول يعني القوي، القول يعني الأحوط. لا، ترجح ماذا حتى لا تكون متبع لهواك؟ ترجح مقتضى الدليل، سواء كان في القول اللي فيه تخفيف أو القول اللي فيه شدة، تتبع الدليل. هذا هو الحق، تتبع الدليل. وبعض الناس يقول أنا أخذ هذا القول وعند التطبيق العملي، يعني مثلا يقول بوجوب غسل الجمعة، عند تطبيق العمل تلاقيه مفرط في غسل الجمعة. لا، طالما أخذت بالوجوب تعرف أنك آثم إذا لم تغتسل يوم الجمعة. وذلك الإنسان أيضا لابد أن ينظر في الأقوال والأدلة، مش هكذا يأخذ دائما وجوب متشددا. إذا كان شاب أو إذا كان كبير في السن مثلا يأخذ بالقول دائما اللي يأخذ بالرخص دائما أو الأخف دائما. لا، تتبع الدليل. كالذين يسألون الشيخ هذا والشيخ هذا والشيخ هذا إلى أن يقع الجواب مناسبا لأهوائهم يتبعون، أو لا يتبعون الهوى، لا يتبعون الدليل. نعم.
إذا كان مثلا شخص مقلد لا يعلم مثلا ترجيح من الأدلة،
المقلد
على أقوال الثلاثة الوجوب والاستحباب والوجوب عند الحاجة، يعني يتبع من
يشرح يستحب يتبع اللي يسأله. والمقلد ده بيستفت، المقلد كالدابة، تمام؟ ينظر الأعلم وقيد الأورع، والغالب أن الأعلم هو الأورع، عنده ورع، فيتبع العالم. والمقلد ليس له أن يسأل عن الدليل أصلا، أنه لا يفهم الدليل. تبتسأل نفسك أنه غيرك، أنت لست مقلدا، لازم تفهم أن أنت تتعلم لست مقلدا. أنا في مرحلة طلب العلم.